أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن. كان الكلام في تعليق الشيخ الأعظم رحمه الله على ما أفاده السيد شارح الوافية رحمه الله، حيث بين الشيخ بأن هناك مواقع للنظر في كلام السيد شارح الوافية. وتقدم الكلام حول الموقع الأول، الموضع الأول من مواضع النظر. بلغ الكلام إلى الموضع الثاني من تلك المواضع، وحاصله أن السيد الصادر رحمه الله أفاد بأن الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون إلا ما خرج بالدليل. عليكم السلام. إلا ما خرج بالدليل. وأفاد رحمه الله عليكم السلام بأن ما خرج بالدليل الخاص من تحت ذلك الأصل خصوص ظواهر السنة دون ظواهر الكتاب. علق الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله: نعم، أننا نسلم بأن الأصل الأولي في باب الظن حرمة العمل بالظنون، ومن جملة الظنون الظواهر، ولكن لا نسلم بأن الخارج من تحت الأصل خصوص ظواهر السنة، بل الخارج من تحت الأصل بالدليل مطلق الظواهر. كل ظاهر كلام من أي متكلم صادر في مقام الإفادة والاستفادة فهو خارج عن تحت ذلك الأصل. أعم من ظواهر السنة أو ظواهر الكتاب أو ظواهر سائر الكلمات، والدليل الخاص على ذلك هو السيرة العقلائية عليكم السلام. والدليل الخاص على ذلك السيرة العقلائية أو البناء العقلائي. هذا هو الموضع الثاني من مواضع النظر في كلام السيد الصادر. نقرأه. قال رحمه الله: نعم، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن. يقول: نعم، نسلم بأن الأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل.
هذا الذي أفاده السيد الصادر، ولكن بعده ماذا أفاد؟ أفاد بأن الخارج من تحت هذا الأصل خصوص ظواهر الأخبار، هذا دون ظواهر القرآن. هذا راح يناقش فيه الشيخ، يقول نعم نحن نسلم أن الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، لكن الخارج منه أي من تحت هذا الأصل ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي، أعني من الباقي ظواهر الكتاب العزيز. لا نسلم بأن الخارج بالدليل الخاص خصوص منه ظواهر الأخبار، بل الخارج منه من تحت ذلك الأصل هو مطلق الظهور. أي ظهور؟ الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام، يعني كل كلام صادر من أي متكلم صادر في مقام الإفادة والاستفادة فله ظهور، وهذا الظهور ماذا؟ يكون حجة وخارجا عن تحت ذلك الأصل. الدليل الخاص اللي أخرج الظواهر من تحت الأصل هو السيرة العقلائية بالتقريب الذي ذكرناه في الدرس السابق. بعد هذا الخارج منه مطلق الظهور أعم من ظواهر السنة أو ظواهر الكتاب أو ظواهر سائر الكلمات.
لا
لا لا لا لا هذا
ما نعمل كلام السيد.
اي فالسيد استدل على ذلك بالسيرة، وكان هو بناء انه سيرة متشرعة، وامس هو ناقص الشيخ الاعظم ان هاي مو سيرة متشرعة وانما سيرة عقلائية. فاذا كان سيرة عقلائية وبناء عقلائي، هذا البناء العقلائي مو فقط في ظواهر السنة، حتى في ظواهر القرآن في مطلق الظواهر، أنهم كانوا يعتمدون ويعولون على ماذا؟ على الظهور. لا هذا بعدين تقدم سابق.
هذا العبارة بعد الصدر، أما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة
قالوا عليها. إيه هذا في الأخبار. هذا في الأخبار وليس في القرآن. أما في. إيه في الأخبار. فهو السهنان يناقش ماذا؟ يناقش الأصل الأولي، مناقشة هذا ما يتعرف الأخبار. أمش تقدم بالموقع الأول ذاك عندما قال وفيه مواقع للنظر سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي، هو بعدين ناقش الإجماع العملي. الآن الموقع الثاني، الموضع الثاني من مواضع النظر اللي أفاد السيد بأن الأصل الأول حرمة العمل بمن؟ بالظن، إلا ما خرج بالدليل. وبعدين إيش أفاده؟ أفاد بأن الخارج من تحت الأصل خصوص ظواهر الأخبار دون ظواهر كتاب. فالشيخ الأعظم يقول ما أفدته من أن الأصل الأول حرمة العمل هذا نسلم به، نعم كما تقدم مفصلا، لكن الخارج خصوص ظواهر الأخبار هذا ما نسلم به. الخارج بالدليل مطلق الظواهر. ثم قال ثم أن ما ذكره من عدم العلم، الموقع الثالث من مواقع النظر في كلام السيد الصادر رحمه الله، وحاصله أن السيد رحمه الله أفاد في موضعين، أفاد في موضعين بأن كون الظواهر من المحكمات غير معلوم وغير متيقن، بل أننا نحتمل أن الظواهر من المتشابهات، أننا نحتمل بأن الظواهر من المتشابهات، وعندها فبموجب الآية يكون اتباع المتشابه حراما. بموجب الآية، أية آية؟ الآية من أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وعندها فبموجب الآية يكون اتباع المتشابه حراما عليكم السلام. وفي الشبهات التحريمية رأي الأخباريين على ماذا؟ على الاحتياط والتوقف، فلذا هم من المتوقفين عن العمل بظواهر الآيات المباركة، لأنه كون الظواهر من المحكمات يقول هذا ما معلوم غير متيقن، بل لا نحن نحتمل أنها من المتشابهات وفق ذلك المطلب اللي ذكره السيد الصدر من أن القرآن إنما نزل بأسلوب جديد، وهذا الأسلوب الجديد لا يفهمه إلا أهله حينئذ. فإذا احتملنا أن الظواهر من المتشابهات، ما حكم اتباع المتشابه بموجب الآية؟ حكم اتباع المتشابه الحرمة. فمسألتنا صارت عنده من الشبهات التحريمية، وفي الشبهات التحريمية رأي الأخباريين على الاحتياط والتوقف، فلذا يكون من المتوقفين عن العمل بظواهر الكتاب العزيز. علق الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بأن هذا الكلام مردود بدليلين. أما أولا فلأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا بحسب اللغة ولا بحسب العرف عليكم السلام. المتشابه لا يصدق على الظواهر مطلقا لا بحسب اللغة ولا بحسب العرف، أما بحسب اللغة فلأن المتشابه لغة بمعنى المتماثل، بأن يكون شيئان أحدهما مثل الآخر، بأن يكون شيئان أحدهما مثل الآخر. ومن المعلوم أنه في الظواهر ليس هناك احتمالان متساويان متماثلان في البين، وإنما الكلام إلى شنو؟ ظهور واحد إذا ماكو قرينة قد نصبت في ذلك الكلام على الخلاف. وأما بحسب العرف فلأن المتشابه بحسب الفهم العرفي هو ما كان غير واضح الدلالة، وذا احتمالات. هذا المتشابه بحسب الفهم العرفي ما كان غير واضح الدلالة وذا احتمالات. ومن المعلوم أن الدلالة في الظواهر واضحة وليست مجملة. فإذا الظاهر لا يصدق عليه المتماثل ولا يصدق عليه غير متضح الدلالة، فيكون فمعناه أن المتشابه لا يصدق عليه أبدا. وعندها فبطبيعة الحال يكون من المحكم حسب تشقيق القرآن الآيات إلى محكم ومتشابه. ولما لم يكن الظاهر من المتشابه فلا محالة يكون من المحكم، إذ لا شق ثالث في البين. وتوضيح ذلك ببيان آخر، أنه ليس من المتشابه فهو يكون مين من المحكم، ما ذكره الأصوليون في مقام تقسيم اللفظ، حيث ذكروا بأن اللفظ الدال على معنى ألف إن لم يكن هناك احتمال لمعنى آخر أصلا فنص ب، وأما إذا احتمل له معنى آخر ولكنه ضعيفا فظاهر، نحو رأيت أسدا فإنه ظاهر في المفترس ولكن يحتمل ضعيفا إرادة المجاز. جيم، وأما إذا احتمل له معنى آخر قويا، وصف للاحتمال، الاحتمال قوي لذلك المعنى الآخر، فمؤول، فمؤول نحو اغتسل للجمعة، فإنه يفيد الوجوب، ولكن يحتمل قويا الاستحباب للقرائن الخارجية، ولكن يحتمل قويا الاستحباب للقرائن الخارجية دال. وأما إذا احتمل معنى آخر مساويا فمجمل، نحو لفظ العين مثلا. فإذا النص والظاهر محكمان، بينما المؤول والمجمل متشابهان. فإذا الظاهر ليس من المتشابه، كما أنه بحسب المفهوم الاصطلاحي ليس بمؤول ولا بمجمل ولا بنص. النص شنو؟ النص أنه يكون ماكو بعد احتمال آخر أصلا وياه، بينما في الظاهر لا، أكو احتمال آخر بس ضعيف. كما أنه بحسب المفهوم الاصطلاحي ليس بمؤول ولا بمجمل ولا بنص، فبطبيعة الحال يكون من المحكمين. وعندها فبالنسبة للظواهر لا بد من القول بأن لفظ المتشابه مما يصح سلبه عن الظواهر، ولا يصح حمله عليها، ولا يصح حمل المتشابه على الظواهر. وعلى هذا فالاستدلال متعلق الاستدلال على يجي بعد ذلك، فالاستدلال بما في الآية من أن اتباع المتشابهات حرام. سيجي متعلق بالاستدلال، فالاستدلال بما في هاي الآية على حرمة العمل بالظواهر في غير محل، لخروج الظواهر موضوعا وتخصصا من المتشابه. فالآية في واد موضوعها والظواهر في واد آخر. وأما ثانيا، وقلنا هذا الكلام مردود بدليلين، هذا أولا المتشابه أصلا ما يصدق على الظاهر، شلون تحتمل وتقول أن كونه من المحكمات ليس بمعلوم؟ طب هذا عندك ليس بمعلوم، واحتمالك أنه من المتشابهات الاحتمال لازم إلى فد منشأ عقلائي، هناك لابد أن يكون إلى فد منشأ. نجي نشوف لا هو بمن، لا المتشابه لغة يصدق عليه، ولا المتشابه بحسب الفهم العرفي، ولا بحسب الفهم الاصطلاحي اللي ذكره الأصوليون. وأما ثانيا فلو سلمنا وفرضنا على تقدير احتمال، على تقدير احتمال كون الظواهر من المتشابهات، إلا أن صرف الاحتمال لا يصلح أن يكون مانعا. صرف الاحتمال لا يصلح أن يكون مانعا، بل هنا مورد التمسك بأصالة الظهور، فنتمسك بأصالة حجية الظواهر لا بآية النهي عن اتباع المتشابه، كما إذا احتملنا خمرية شيء فإنا نتمسك بما؟ بأصالة الإباحة لا بأدلة حرمة الخمر. لماذا؟ لعدم إحراز الموضوع، أصلا الموضوع عارض بأن هذا خمر حتى تستدل بأدلة حرمة الخمر. هذا أول الكلام، أنك تحتمل أن هذا الماء خمر كما تحتمل أنه ماذا؟ ليس خمرا، فيتمسك هنا مورد التمسك بمن؟ بأصالة الإباحة. فالمناقشة الثانية، وثانيا أنكم، يعني أن السيد رحمه الله أفاد واعترف بأن الأصل الثانوي حرمة العمل، بأن الأصل الثانوي جواز العمل بالظواهر مطلقا، وقال رحمه الله أنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة فنقول له على تقدير احتمال كون الظواهر من المتشابهات إلا أن محض الاحتمال لا يصلح أن يكون مانعا بل المورد هنا من موارد التمسك بأصالة حجية الظواهر لا بآية النهي عن اتباع المتشابه. نظير ما إذا احتملنا خمرية شيء فإنا نتمسك بأصالة الإباحة لا بأدلة حرمة الخامر لعدم إحراز الموضوع فيما نحن فيه. كذلك أنت أساسا الموضوع ما حارز بأن الظاهر ماذا متشابه، تحرز هذا الموضوع حتى تتمسك بمن بآية النهي عن اتباع المتشابه. أصل الموضوع ما محرز، فهنا مورد التمسك بأصالة حجية الظواهر. ولو قلتم بأنه لا بد أن نتيقن بأن الآية الكذائية من المحكمات حتى يتسنى لنا أن نتمسك بها، ومن المعلوم أنه بالنسبة للظواهر لا وجود لمثل هذا اليقين، ما عندي يقين بأن هذه الآية ماذا من المحكمات، يعني ظاهر هذه الآية من المحكمات حتى شنو حتى يتسنى لي أن أتمسك بظاهر هذه الآية. لو قلتم بهذا لقلنا، شيخ الأعظم يجيب، لقلنا بأن هذه الدعوة هدم للقانون الذي اعترفتم به، وذلك لأنه بمقتضى المقدمة الأولى اعترفتم بمن؟ اعترفتم بأن الأصل جواز العمل بالظواهر فارجة. ومعنى هذا الأصل شنو؟ لما أسستم هذا واعترفتم بهذا الأصل شنو معنى؟ ومعنى هذا الأصل أنه في كل مورد احتملنا أن الظاهر الكذائي ليس بحجة، نرجع إلى ذلك الأصل ونتمسك به لإثبات الحجية لذلك الظاهر. هذا معنى الأصل. عندما تأسس أصل، تأسس قانون، تقول الأصل حجية الظواهر، تقول الأصل جواز العمل بالظواهر، معناه شنو؟ معناه أنه بأي مورد اعطيت احتمال أن هذا الظاهر الكذائي مو حجة، ترجع لك حق أن ترجع إلى ذلك الأصل وتتمسك به بإثبات الحجية لذلك الظاهر، إلا في مورد ما لو تيقنا بأن الظهور الكذائي ليس حجة. هذا بعد يقين عندنا صار، بأن الظهور الكذائي ليس حجة، أما ما عداه ففي كل مورد احتملنا عدم حجية ظاهر يرجع إلى ذلك الأصل الذي اعترفتم به بموجب المقدمة الأولى ونتمسك به لإثبات الحجية له، أي لذلك الظاهر وعليه. فما معنى اعتباركم واشتراطكم اليقين؟ أي ما ولو قلتم، ولو قلتم أنه لا بد من أن نتيقن، لا بد أن نتيقن بأن الآية الكذائية من المحكمات حتى يتسنى لنا شنو؟ التمسك بها. والشيخ ايش قال في مقام الجواب؟ قال لقلنا بأن هذه الدعوة هدم للقانون الذي اعترفتم به. راح نبين الهدم شلون. استعرفنا معنى الأصل وعليه. فما معنى اعتباركم اليقين؟ ها؟ فما معنى اعتباركم واشتراطكم اليقين؟ معنى ذلك هدم ذلك الأصل، معنى ذلك أن ذلك الأصل غير أصيل. فهذا تهافت في كلامكم، وبتعبير البعض أنه هنا سطح واحد ولكن بهوائين. وهذا بعد الأصل، أصل أصيل اعترفتم بالأصل ماذا؟ جواز العمل بالظواهر بمقتضى المقدمة الأولى اللي كانت مؤلفة من كم نكتة؟ من 4 نكات، وضحنا ألف وباء وجيم ودال. فإذا كان هذا الأصل، الأصل يعطي معنى يشتغل، معناه أنه بأي مورد تحتمل عدم حجية ظاهر ترجع إلى ذلك الأصل تتمسك به تثبت الحجية لذلك الظاهر. أما أنه تجي بعد ذلك شو تقول؟ تقول لا، لا بد من اليقين، لا بد أن نتيقن بأن الآية الكذائية شنو من المحكمات حتى يتسنى لنا التمسك بها. وحيث أنه في الظواهر ماكو هيك يقين، فمعنى ذلك شنو؟ ما يتسنى لنا أن نتمسك بذلك بتلك الظواهر. هو ذلك الأصل، نفس هذا الأصل. فهذه الدعوة الأخيرة من عندكم هدم المن، هدم وتهافت مع ذلك الأصل وذلك القانون الذي اعترفتم به بموجب المقدمة الأولى. فالنتيجة نتيجة البحث بين الأصول والأخبار نقاط. النقطة الأولى أن كلا منهما من الأصول والأخبار، أن كلا منهما يرى أن نصوص القرآن حجة. اثنين، أن كلا منهما يرى أن متشابهات القرآن ليست حجة ولا يتمسك بها. ثلاثة، أن كلا منهما يرى بأن ظواهر الكتاب العزيز قبل الفحص مما لا يمكن التمسك بها. أن ظواهر الكتاب العزيز، مو ظواهر الأخبار، هم عندهم ظواهر أخبار لا من غير فحص سيرة متشرعة فهموها. أربعة، أن كلا منهما يرى بأن ظواهر القرآن بعد الرجوع إلى تفسير أهل الذكر عليهم السلام مما لا شبهة في جواز التمسك بها. خمسة، النزاع والخلاف في نقطة، وهي العمل بظواهر القرآن المجيد بعد الفحص وبعد اليأتي عن الظفر على قرينة على خلافها. فالأخبار قائل بأننا لسنا مجازين بالعمل بها من دون الرجوع إلى تفسير أهل الذكر عليهم السلام، بينما الأصول قائل بجواز العمل بالظواهر وقت بعد الفحص وبعد اليأتي عن الظفر على قرينة الخلاف. قال رحمه الله: ثم أن ما ذكره يعني السيد الصدر من عدم العلم، قال: وأما كون الظواهر من المحكمات فغير معلوم غير متيقن. من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات، واحتمال شنو؟ شط احتمال، واحتمال لا كون الظواهر لا من المتشابهات. زين، فمن صار من المتشابهات شو يقولون؟ وعندها فبموجب الآية يكون اتباع المتشابه شنو؟ حراما، فصارت الشبهة التحريمية وفي الشبهات التحريمية. رأيهم مستقر على ماذا؟ على التوقف. قال الشيخ الأعظم يناقش يقول: ثم أن ما ذكروا هذا ممنوع بدليلين. أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا، بل يصح سلب التشابه عنه عن الظاهر ولا يصح حمله. فإذا يصح سلبه ما يصح حمله، فمعناه شنو؟ معناه أجنبي عنه، معناه أن الظواهر خارجة موضوعا وتخصصا عن آية اتباع المتشابه. لو ما خارجة، نعم خارجة موضوعا تخصصا عن منه؟ عن تلك الآية. فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع عن العمل بالظواهر، مو يمنع الظواهر، الآية في واد والظواهر في واد آخر، كما اعترف به السيد في المقدمة الأولى، وأنه ماكو مانع عن أن نعمل بالظواهر مطلقة، من أن مقتضى القاعدة يا قاعدة المستفادة من المقدمة الأولى، المقدمة الأولى ذات النكات الأربع، من أن مقتضى القاعدة المستفادة من المقدمة الأولى وجوب العمل بالظواهر مطلقا. هذا أولا. وثانيا بأن احتماله تبني الكلام على الاحتمال، صرف الاحتمال هل يصلح أن يكون مانعا؟ إذا صلح أن يكون مانعا، يعني مانعا منه؟ عن التمسك بأصالة الظهور، مانع عن التمسك بأصالة الظهور. معنى ذلك في تلك المسألة وغيرها إذا احتملنا خمرية مائعين، معنى ذلك أنه شنو؟ لابد أن شنو؟ أن تتمسك بأدلة حرمة الخمر، وأنتم أيضا هناك لا تتمسكون بأدلة حرمة الخمر. ليش؟ لعدم إحراز الموضوع، وإنما تتمسكون بأصالة الإباحة. فينا نظير ذلك أيضا، الموضوع ما محرز، وإنما صرف احتمال، احتمال أن الظاهر مين من المتشابه، يحتاج له دليل. قال بأن احتمال كون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به أو اعترف به ودعوى. لا، أنا أشترط اليقين، أعتبر العلم، لازم يكون عندي يقين بأن هاي الآية من المحكمات أود أتمسك فيها. أما إذا ما عندي شي يقين ما أتمسك. قال ودعوى، شيخ الأعظم يقول ودعوى، إذا أنتم تردون هكذا تقولون، هاي الوضحنا، ولو قلتم
ودعوى اعتبار العلم اعتبار اليقين بكون الآية من المحكم. وبما أنه في الظواهر ماكو يقين، وبما أنه في الظواهر لا وجود لمثل هذا العلم وهذا اليقين، فلا يتسنى لنا أن نتمسك بالظواهر. الشيخ شو يقول في مقام الجواب؟ يقول هذه الدعوة ترى هذا هدم، هدم لما اعترف به في المقدمة الأولى من أصالة حجية الظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل شنو؟ جواز العمل، إلا أن يعلم كون العمل مما نهى الشارع عنه، إلا مورد إذا تيقن. أما ما عدا بكل مورد احتملت عدم حجية ظاهر ترجع إلى ذلك الأصل، تتمسك بذلك الأصل لإثبات الحجية لذلك الظاهر. زين، ومعنى اعتباركم العلم شنو؟ معناه هدم لذلك الأصل، معنى أن ذلك الأصل غير مقبول، وهذا تهافت في كلامكم. وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره في المقدمة الأولى من أن لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، هذا بمن؟ بحكم بناء العقلاء وبموجب المقدمة الأولى. ولا بد للمانع من إثبات المنع. هنا إذا واحد منع ساكن طالب إحنا تعال إثبت لنا المنع. ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا، نهاية الكلام يقول ثم أنك، هو انتهى الآن، أبطل هذا الكلام بدليلين الآن يذكر، يقول ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار اعتبار عن حجية من حجية الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها. يعني الظواهر إذا كانت في مقام الإفادة والاستفادة، لا، حتى هم ماذا؟ لا يخالفون في ذلك. يعني الظواهر القرآن إذا كانت في مقام الإفادة والاستفادة، فحتى هم يتمسكون بها. غاية الأمر شوين خلافهم؟ هذا اللي راح يقوله، وإنما يكون خلافهم. شوين خلافهم؟ خلافهم هنا أن الأخباري ماذا يقول؟ يقول أن ظواهر الكتاب استقلالا وبدون ضم ضميمة لا تكون في صدد شنو؟ لا تكون في صدد الإفادة والاستفادة. لا الكلام. أما إذا هو يسلم أن ظواهر القرآن في مقام الإفادة والاستفادة، لا، هو يتمسك بها الأصولي. بس هو هنا خلافه، أن ظواهر الكتاب العزيز استقلالا ومن دون ضم ضميمة ليست في صدد الإفهام، ليست في صدد ماذا؟ الإفادة والاستفادة. ما تقدر تستفيد وتفيد بدون أن شنو؟ ترجع إلى تفسير أهل البيت. هذا خلافهم هنا. لذا قال ليس خلافهم في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها، شوين خلافهم؟ وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب العزيز لم تصدر للإفهام استقلالا وبدون ضميمة. قال خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد خل خد من أنفسها، يعني استقلالا وبدون ضميمة. قل ما ممكن هذه الظواهر هي جاية إلي ولك استقلالا في مقام الإفادة والاستفادة، إذا من نرجع إلى تفسير أهل الذكر.
بل بعد ما نرجع إلى تفسير أهل الذكر هذه وتتضح المرادات عند ذلك صار في مقام الإفهام، نفهم منه شيء وممكن نتمسك بذلك الظاهر. قال لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل ماذا؟ قال بل بضميمة تفسير أهل الذكر، أو خلافهم بهذا، أو أنها أو أن خطابات القرآن ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه، كما عرفت من كلام السيد المتقدم. هنا إذا نخلي العبارة على حطيتها بتعبير، يعني على ظاهرها فيها نوع من المسامحة، ولكن نؤول في العبارة، نوجه في العبارة. قال أو أن خطابات الكتاب، احنا قبل ما نجي في مقام الشريح ومقام التوجيه، هو جاي يقول كما عرفت من كلام السيد المتقدم، السيد الصدر ايش قال؟ قال عدم كون الظواهر مين من ال، او خلينا نقول شيء، قال كون الظواهر مين من المتشابه، ما قال كون المحكمات مين من المتشابه، لذلك هذا يحتاج الى توجيه. مو جاي يقول بعد احتمال كون محكمها من المتشابه، السيد ما قالها، السيد ما قال المحكمات مين من المتشابه، قال الظواهر احتمال شنو انها من المتشابه. فنقول هكذا او ان الخطابات، انها يرجع الى خطابات القران، خطابات القران ليست بظواهر، شو وقت بعد احتمال كون خطابات القرآن التي تكون عنده من الظاهر ومن المحكم عندنا، عندنا عند الشيخ، وين عندنا؟ هذا قبل شوي من أولا، مو قال المتشابه ما يصدق على الظاهر أبدا لا لغة ولا عرفا، فبطبيعة الحال الظاهر وين راح يدخل؟ راح يدخل في المحكم. فأعيد، بعد احتمال كون خطابات القرآن التي تكون، قبل التي فتحت خط شنو علامة ناقص جملة اعتراضية، بعد احتمال كون خطابات القرآن التي تكون عنده من الظاهر ومن المحكم عندنا، سد الخط ربطوك من المتشابه. فهنا من اجى الشيخ الأعظم عبر بعد احتمال كون محكمها، تعبير بالمحكم على مذاقه، هذا اللي يقولون عنه هنا استعمل في التسامح. هذا وجه التسامح الله يعلم، يعني هذا المطلب هكذا مختمر في ذهن الشريف، أنه أبدا الظاهر مو من المتشابه، الظاهر محكم، لعل هذا المطلب من كثر ما كان مختمر عنده فأيضا قلمه الجال بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. محكمها يعني هو اللي عنده محكم، يعني منه؟ يعني الخطاب، بعد أن كان بعد احتمال كون الخطابات القرآنية اللي عند مين؟ عند السيد الصدر من الظواهر، بعد احتمال كونها مين؟ من المتشابه. قال أو أن خطابات القرآن ليست بظواهر، شو وقت ليست بظواهر عندهم؟ بعد احتمال كون محكمها، يعني بعد احتمال كون تلك الخطابات اللي هي من الظواهر كونها مين؟ من المتشابه. فإذا صار من المتشابه يجي منه، تجي هذه الآية، آية اتباع النهي عن اتباع المتشابه، كما عرفت من كلام السيد المتقدم. إذن خلاف في هذا. أما إذا كان لا ظواهر القرآن في مقام الإفادة والاستفادة، عند ذلك حالهم حال الأصوليين يتمسكون بها. ثم بعد ذلك تعرض إلى جملة من التنبيهات، وهذه النتيجة اللي ذكرتها لكم الخالد نتيجة البحث بين الأصول والأخبار. والحمد لله.